إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب فتح المجيد وباب من الشرك لبس الحلقة أو القيد ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. المصنف صدر الباب بعنوان من الشرك، قال من للتبعيد عشان لا يظن أنه هو يذكر كل أنواع الشرك، هو يذكر بعض أنواع الشرك. من الشرك، من هذا الشرك الحلقة والخيط والأشياء اللي هي ما عنديش لها دليل شرعي انها تنفعني او تضرني او تدفع عني بلاء او رفعه. بتفصيل المسألة، نحن نعلم انه اي سبب انا بستعمل اسباب، الله سبحانه وتعالى امرنا بالاخذ بالاسباب وشرعنا مبني على الاخذ بالاسباب، لابد ناخذ بالاسباب، مفيش كلام. يعني ترك الاسباب طعن في الشريعة كما قال ابن تيمية وغيره، والاعتماد على الاسباب الشرك. الناس في المسألة دي عندهم ما فيش توسط في الأمر، فإحنا عايزين نضبط المسألة، يعني لا أترك الأسباب كلية ولا أعتمد على الأسباب فقع في شرك. الله جل ذكره بين هذه المسألة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ده في السنة، مش وقت البسط المسألة، ولكن أبقى عارفة إن السبب إما شرعي وإما قدر. الأسباب اللي هناخد بيها يا جماعة، صحصحي معايا، العقيدة من أخطر ما يكون، لأن قد يفهم الكلام غلط، ولو فهمتي كلام غلط هيتبني عليه مسائل عقدية غلط، وده من أخطر ما يكون. الـ الأسباب، إما السبب إما يكون شرعي وإما يكون قدري. يعني إيه شرعي؟ يعني إيه قدري؟ شرعي يعني قراءة فتحت الكتاب مثلا أسباب الشرعية، الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أو في الرقى الشرعية نحن نرقي أنفسنا بفاتحة الكتاب أو نرقي غيرنا، يعني هي رقية، أرقي نفسي أو أرقي غيري، المعوذات إلى آخره. يبقى ده سبب شرعي للشفاء، في دليل، يبقى الدليل من السنة، جميل، أو من القرآن. واحد كان مريض وراح لطبيب اداله دواء، الدواء ده جاب معاه نتيجة، كان مثلا بيعاني من ألم معينة في المعدة أو في الرأس أو في أي حتة في جسمه، الدواء جاب معاه نتيجة، جربه جاب معاه نتيجة، هاخد الدواء مفيش مشكلة. بس وانا باخد الدواء او بقرأ بفاتحة الكتاب، قلبي كله معلق ان دي سبب، حتى الأسباب الشرعية، حتى الأسباب الشرعية. ولذلك وقت تيجي تقولي مثلا ايه، انا بقرأ سورة البقرة والجن ما ينصرفش من بيت، انا برقي نفسي والجن ما ينصرف من جسدي، هقولها عشان انت معتمد على السبب. ايه ده؟ ليه؟ ما هو قرآن. ايوه، ما هو قرآن، ما هو قرآن، بس بيعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هيسبب الاسباب، ما اعتمدش عليها. ربنا جعل الاسباب اثر، نعم، السبب في اثر، الله سبحانه وتعالى جعل الاثر في الاسباب، عندي سبب وعندي مسبب. السبب والمسبب، السبب اللي هو الوسيله اللي هيحصل بيها مطلوب، المسبب نتيجه. فانا يبقى عندي سبب وعندي مسبب، السبب والسبب، السبب وسيلة والمسبب نتيجة. يعني ايه؟ الدواء سبب، وسيلة للشفاء، لو شاء ربنا، لو شفيت او تم الشفاء باذن الله، يبقى دي النتيجة اللي هي المسبب، فاهم قصدي؟ والسبب والمسبب خالقهم الله تبارك وتعالى. فاذا السبب والمسبب مش هيجيبوا معايا نتيجة الا اذا شاء الله، الا اذا شاء الله. هي دي الحتة اللي محدش عارف يعمل فيها توسط، لإما قلبه يبقى معتمد كله على الأسباب سواء شرعية أو قدرية، يعني معتمد على القرآن أو معتمد على القراءة أو معتمد على اللي بيرقيه بالقرآن أو بيعتمد، قلبه متعلق أو معتمد على 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 الرقية الشرعية أو على الشخص الراقي، أو قلبه معلق بالدواء وبالأدوية وبالمحامي اللي هيحل له المشكلة. ما هو في سبب وفي مسبب، بس اللي ساق رب الأسباب والله لن يعمل السبب إلا بإذن الله، ولن يتأثر أو يأتي نتيجة إلا بإذن الله. وانا ضربت مثلا كتير، وانا كتير بناخد ادويه وتمشي مع واحد، واحد تاني لا، وتجيب واحد شخص يرقي واحد مريض، هتقوله راقي يرقيه، واحد يتاثر واحد لا يتاثر. ليه؟ عشان في الاخر القلب يعلق بالله سبحانه وتعالى، وما تشاؤون الا ان يشاء الله. اي مشيئه واي رغبه واي شيء لابد محاطه بمشيئه الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى له المشيئه الكامله. اذا انا اقول وارجع تاني اقول انه انا عندي سبب شرعي وسبب قدري، الأسباب الشرعية للشفاء أو الأسباب القدرية، ها لا بد إن أنا أفهم الكلام ده. في ناس، أحوال الناس بقى، في ناس بتنكر الأسباب أصلا طبعا، ودول الجبرية والأشعرية، الناس اللي بتنكر الأسباب يقول لك مفيش حاجة اسمها أسباب، ما تاخدوش بالأسباب، ده ضلال مبين. ليه ضلال مبين؟ لأن ده قول، ها قول الجبرية والأشعرية، جماعة جبرية يقول لك إحنا ريشة في الهواء، ناخد الأسباب ليه؟ ربنا تدعي لي ربنا يدخلني الجنة، لو أراد والله يدخلني الجنة، ما أرادش كده. مش لا يعتقد في الأسباب، هم يعتقد أنهم مجبرين على ما هم فيه، وده جهل وضلال مبين. وكذلك الأشعرية أو بعضهم يعني، خلاص. النوع الثاني اللي هم غلوا في الأسباب، قال لك لا إزاي، ده في أسباب طبعا، وإحنا لابد ناخد من الأسباب، والأسباب دي ربنا، ويجيب لك أدلة على الأخذ بالأسباب، جميل. بس فعل التنفيذ يقع في ضلال كغلاة الصوفية اللي هم اعتمدوا على الأسباب بشكل مرعب مرعب، وأوعهم في الشركيات لدرجة انت مش قادر يقتنع ان هو يدعي ربنا منه ليه كده، فيروح لصاحب القبر يتنفسح فيه عشان يجيب له العيل ويدفع عنه البلاء ويجيب له الضر، اعتمد على الاسباب. خد بالك ازاي؟ الاشياء بقى اللي انت بتشوفيها العجيبه، عشان ان مثلا اقول لك ايه، طيب انا عندي في البيت عايزه اطهر البيت كده واخلي الملائكه تدخل وبتاع، والملائكه بتتاذى من متاذى منه بني ادم كما قال رسول الله، طب نعمل ايه؟ حط مش عارفه ايه، حط بخور وحط كذا. البخور جميل وحلوة جدا، وانا واحدة من الناس بحب ريحة البخور وريحة طيبة وحلوة، بس وانا بشغل البخور بشغله ليه؟ انا ما عنديش سبب شرعي ان البخور بيطرد الشياطين، يعني انا ما حدش جالي في ما عنديش ادلة من شرع ربنا قرآن وسنة ان البخور ده بيطرد الشياطين او انه بيجيب لي الملائكة، لا عندي دي ولا عندي دي، لا عندي نص قرآني ولا حديث نبوي، اقف اتوقف. اما انا اعمل ايه؟ انت بخاري ريحة حلوة زي ما بتحطي كده برفان، ولا بتحطي شوية ريحة على جسمك كده، انت بتحب الريحه الحلوه فعايز البيت يبقى ريحته حلوه، لكن عشان يدخل ملائكه او يطرد شياطين دي عقيده فاسده، لازم اصلا حاجه العقائد مستحيل. الجماعه اللي ماشيين على اللي تقول لك رش على الارض ملح، ليه؟ اصل الشيطان بيجري من الملح، ملح ايه اللي الشيطان يجري منه؟ الله سبحانه وتعالى علمنا سبحانه وارشدنا الى اننا لو اقرا قران استعيذ بالله من الشيطان، وعلمنا ان احنا نستعيذ، بتعلم شرعنا فيه الادله على الاستعاذه بالله العظيم من الشيطان الرجيم ومن شره ومن شركه، في اذكار الصباح واذكار المساء بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بنقرا القران ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، برق نفس بالرقى الشرعيه فيها استعاذه بالله من الشيطان الرجيم. عمر الشيطان بيخرج ملح، ملح ايه اللي هيخرج منه الشيطان؟ فدي ضلال مبين. حط مساحه الارض بالملح، حط ملح على جسمك عشان الطاقه السلبيه تخرج، والضلال بقى اللي بنسمعه طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه. ايه حكايه الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه؟ الفلاسفه وكتب الفلاسفه الملئت بهذه الخرافات، لانهم لا يعتقدون في الشياطين في الملائكه، كفار. طب واللي بيقول الكلام ده راجل محترم وشايفاه كده وعامل بتاع يوتيوب حلو ولابس بدله وبيقول الله لا اله الا الله، هو مش فاهم، هو جاهل بالمساله، هو قرا الكلام ده مترجم عن كاتب عالمي ولا بتاع ولا كتب الله، ما هو ده يعني شؤم الرجوع في الشريعه، ان احنا بدل ما نقرا في كتب الشريعه كتب العلماء والسلف بنروح ناخد كتب الفلاسفه نقرا منهم ونطلع الناس دين جديد. فهو مش فاهم حاجه، هو جاهل بالمساله، فيروح فاتح اي كتاب لاي واحد من الفلاسفه الاجانب وكتابه مترجم، ويقوم داخل الكلام ده على الناس سواء رجل او امراه، والناس تسال ده الدكتور مش عارف مين طلع في مقطع يقول لا لازم تمسح الارض من الملح. ملح ايه اللي امسح بيه الارض؟ ملح ايه اللي امسح بيه الارض؟ زعفران ايه وبتاع ايه؟ كلام عجيب، ما انزل الله به سلطان. يا جماعه لازم نفيق كل دي شركيات، وبعدين نقول الله ايه اللي بيحصل، الناس بتحترق وهم مش حاسين. فانا لازم اصحصح للكلام ده. يبقى انا عندي الاول الناس بتنكر الاسباب خالص، دول الجبريه والاشاعره اللي بينكروا الاسباب، مفيش حاجه اسمها اسباب. ده مين؟ فرقتين، فرق ضاله، حد عن المنهج سواء كان جبري او اشعري. فريق تاني برضو الفرق الضاله، من اعظم الفرق الضاله يعني اختارهم على الاسلام ولاة الصوفيه، اللي هم بيقول لك لا احنا نعتمد على الاسباب، زي ما قلت لك بقى، هات الملح حط البخور مش عارفه ايه تمسح بالاولياء. ايه هو ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا مسلمين؟ فادي ده النوع. النوع الثالث اللي هم بقى اللي ربنا شرح صدورهم للحق والاصطفاهم من وسط البشر، اللي هم ماشيين على منهج النبوه كتاب وسنه بفهم السلف الصالح او فهم الناس يعني سلفنا الصالح الصحابه. طبعا نقول السلف الصالح احفظيها بقى من قوسين الصحابه ومن تبعهم باحسان. النوع الثالث من يؤمن بالاسباب وتاثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الاسباب الا ما اثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله سواء كان سببا شرعيا او كونيا. انا بقرا الكلام اللي من عثيمين خلاص عشان برضو تبقي يعني فاهمه الكلام مصدره ايه. فدول كان لا يثبتون من الاسباب الا ما اثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله كان سببا شرعيا او كونيا. ده كلام ابن عثيمين. بيقول لك النوع الاول اللي انكر الاسباب كانت جبريه واشاعره، النوع الثاني اللي غلى في الاسباب زي غلاة الصوفيه والخرافين من الصوفيه، فحو كلامه يعني، وفي بعض كلمات بقراها خلاص. والسبب الثالث اللي هو قلنا للناس اللي هي عارفين سواء كان سبعين او شرعيا، هؤلاء امنوا بالله ايمان حقيقي. ليه؟ لانك انت عارفه ان كل الاسباب ورب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى. تعرفي تعملي لي التوازن ده؟ انا عايز اسقط عقيد على حياتي. تعرفي تعملي لي التوازن ده؟ تعرفي تبقي ماشيه في حياتك بتاخدي بالاسباب وبتروحي للدكتور وبتعملي اشعه وده من ناحيه القدريه او الامور اللي هي الدنيويه، وفي الدين بتقراي كذا عشان ربنا يشفيكي وبتقراي الفاتحه الكتاب وبترقي نفسك وبتاخدي بالاسباب الشرعيه، بس يقينك على ان السبب وان كان شرعي وكان الفاتحه الكتاب رقيه بالقران كل كده قلبي معلق بالله سبحانه وتعالى، وان انا اسباب الله جعل فيها الاثر، نعم جعل فيها الاثر، والسبب ليه اثر، والمسبب والسبب ليه اثر، اثر وايه المسبب النتيجة. أنا عندي يقين على الكلام ده، بس أعلم إن ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن مش هيتم الشفاء حتى لو رقيت نفسي. يبقى كله بإذن الله تعالى. طب أترك الرقية؟ لا، ما هي دي الحتة الصعبة قوي قوي اللي ما حدش عارف يعملها إلا قليل. فاهمة؟ يعني إزاي أقوم أرقي نفسي وأنا مريضة؟ وأقرأ بقدر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرقية الشرعية، فأخذ بالسبب الشرعي وأقرأ المعاذتين مثلا أو فاتحة الكتاب أو أي رقية شرعية وأي رقية في القرآن هيجي معانا يعني. لكن انا عندي يقين ان هذه الاسئله لا تؤثر الا باذن الله تبارك وتعالى. لو عرفت اعمل التوسط ده التوازن ده هتبقي رائعه. هم دول الفريق الفرقه الناجيه اللي هي تنجو من الشركيات وتنجو من الضلال. يبقى انا عندي ده وفاهمه انه السبب كلها اسباب. اربط حكمه الله سبحانه وتعالى ان احنا علمنا ان ربنا خلق الاسباب وخلق المسببات والعلل والمعلول ما كلها، يبقى يلبس حلقه ليه؟ يحط في ايده حظاظه ليه؟ ها؟ يربط مش عارفه ايه في ايديه ليه؟ الناس بتقول لك هاتي حجاره وحطيها مش عارفه في الارض عشان تشيل الطاقه السلبيه، وحطي لي مش عارفه الحجر الازرق مش عارفه على ايه فين، وحطي لي خيط في رقبتك، وتلبس سلسله وفيها خرزه زرق عشان تدفع عنها العين. شوف بيقول لك ايه لرفع البلاء او دفعه. مصيبه. لابسه سلسله وحاطه لي بتاع خرزه ليه يا ست عشان تدفع العين؟ عشان ايه يعني؟ تقول لك لا انا هي مش هتعمل لي حاجه، بس هو لما واحد بيبص لها يعني انت اعتمدتي على دفع الحسد عن نفسك بسبب غير شرعي. غير شرعي، لان دفع الحسد يحتاج لاسباب شرعيه. دفع الحسد يحتاج لاسباب شرعيه مش قدريه، هو مش عندي مغص فاخد له دواء. الحسد ده يعني عيب بتصيبك، العين او الحسد دي اشياء بتصيب الانسان وتضره. واحده بصت لك حسدتك جرالك مصيبه او حصل لك ابتلاء انت او ولادك او في الاشياء، بصت لعربيتك بصت لبيتك بصت لاي حاجه وحسدتك خلاص. طب انا الحسد ده عشان ادفعه عن نفسي او العين او الحسد يعني اتنين، وقلنا الفرق بين العين والحسد في دروس امراض القلوب ارجع لها. فعشان ادفع عن العين او ادفع عن الحسد الله سبحانه وتعالى ورسوله ارشدنا الى ها الله الرسول ارشدك ازاي تدفع عن نفسك الحسد وهي اسباب دفع الحسد. مش من اسباب دفع الحسد ان انا البس خرز ازرق، انا جبت لك اسباب دفع الحسد 10 اسباب في كتاب امراض القلوب موجودين، اقرايه في كتاب امراض القلوب خلاص محطوطين على الموقع ببلاش، ادخلي اقريه او انك اسمعيه. 10 اسباب عشان تدفع عن نفسك العين والحسد، ما فيهمش ان انا احط خرز ازرق ولا ان انا احط كف ازرق ولا ان انا اعلق تميمه في رقبتي ولا احط على ابني يلبس لي حظاظه ومش عارف ايه عشان تدفع عنه البلاء. كل ده شركيات يا جماعه، كل ده شركيات. طب شركه اكبر ولا اصغر؟ شركه اكبر يعني مخرج من المله ولا اصغر حسب الاعتقاد؟ المساله فيها تفصيل. انا ما اقدرش اقول شركه اكبر ولا برضو اجزم ان كل من لابس حلقه وخيط وعمل حاجات ده في شركه اصغر. انا عندي تفصيل هجيله بعد شويه. اذا انا اعتقد ان في اسباب، في اسباب اخذ بالاسباب، نعم، والقلب معلق برب الاسباب خالق الاسباب امر الاسباب اللي جعل الاثر في الاسباب. انا عايزه التوسط ده لانه صعب مش بسهوله. عزيز اللي يقدر يعمل التوسط ده هيوصل للتوحيد العالي جدا، وده مش سهل. مش سهل زي ما الناس فاكره كده، يلا مش مشكله كده فتح المسجد هقرا لي كلمتين وادخل. لا لا، موضوع عايز تركيز عالي جدا. افهمي الكلام. يبقى انا دلوقتي عشان احقق هذا التوسط في الامر، ها، يبقى زي ما قلت لك كده، انا عايزه اصرف عني شيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرف هذا الخبيث بالاستعاذه، مش بالملح او مش بالغرزه ومش باي حاجه تانية، وان انا اصل اللي انا عايزاه. فهمتوا يا جماعه الخير؟ يبقى الله سبحانه وتعالى لو حد اعتقد انه هذا الشيء يؤثر بنفسه؟ يعني اعتقد ان الحبل والخيط والخرزه اللي بعلقها واي حاجه بعملها عشان تدفع عني الحسد او تنفعني وترفع عني البلاء، انا بلبس دي ليه؟ اصل انا عندي مرض فظيع فالبس بتاع في ايديا. قالوا لي الدكاتره بتاخد الطاقه السلبيه من الجسم وتطلعها. والله واحده جت لقيت كده في المسجد في مره في المعهد، وكانت معلمه، اتصدمت، معلمه طاقه تحضر معايا، بس الحمد لله طبعا عشان كانت من طالباتي، فربنا سبحانه وتعالى شرح صدرها وفهمت. يعني لقيتها لابسه في ايديا، بقول لها ايه؟ قالت لي دي خرز، قالوا لي بيعمل عشان انا عندي الام في عظمي وبتاع، فالالم ده سببه مش عارفه كذا ايه. فهي بتس وقعدت تحكي لي قصه وتتوهني كده، قلت لها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايدك ده ايه ده. المهم يعني انا عايز اقول ان وقع فيها، ممكن ناس يكونوا بيحضروا بيسمعوا واقعين، لان اللي بيعرض الكلام ده بيعرضه بطريقه، دلوقتي بقى فيه طريقه ملتويه، ناس علمانيين بحت فبيعرضوها بشكل علماني، وناس عارفين ان في ناس متدينه فيدخلك من ناحيه الدين. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب هو مش حصل كذا، طب مش هو، ويجيب لك بقى حاجات ضعيفه وواقعه وبتاع عشان يلبس عليك الامر صحصحي. ليه؟ انا لا اعتقد انه شيء يؤثر بنفسه مطلقا. الاسباب الله جعل فيها الاثر، هو اللي خلق فيها السبب، الله سبحانه وتعالى خلق السبب وخلق المسبب، يعني جعل له السبب يتحرك. انت هنا طيب، هل انا لو اعتقدت، سؤال بقى، واحد لابس حلقه، لابس خيط، لابس خرزه بتاع، عنده اعتقاد ان الخرزه او الخيط او الحظاظه اي حاجه في ايده ده يرفع عنه البلاء، هيشيله المرض اللي في جسمه على كلامهم، يعني ان الطاقه السلبيه تخرج من الجسم او يدفعه او يخليه اصلا ما يجيش مثلا لو حسد او كده. لو اعتقد الكلام ده اعتقادا جازما، انه فعلا عنده يقين ان الخيط ده ينفع او يضر، والخرزه تنفع او تضر، والغويشه تنفع او تضر، ده شرك اكبر كون واحد، ده ما فيش نزاع من اهل العلم فيه. لكن لو عالم ان الله سبحانه وتعالى هو القالق وكذا وده، لكن دي وسيله او بتاع، او تلبس عليه الامر، او حد قال له لا طبعا ربنا هو على كل شيء قدير، هو اللي خلقنا، هو اللي بينفعنا ويضرنا، لكن دي ممكن بتساعد في خروج المرض، بتساعد في دفع كذا، لبس عليه الامر، هيبقى شرك اصغر، ده اقل تقدير فيه. يعني عايز اقول مساله خطيره، مش سهله المساله، خطيره، يعني متعلقه بالاعتقاد، مساله الاعتقاد من اخطر ما يكون، لان هي محلها القلب، العقيده محلها القلب. فانا معتقد ايه؟ فعمل ممكن واحد يعمله، اثنين يعملوه، شخصين يعملوا نفس العمل، واحد العمل نفسه ده يخرجهم منه، والتاني يخليه مسلم لكن وقع في شرك اصغر. نفس العمل نفس العمل، حسب اعتقاد القلب، اصحي معايا، حسب اعتقاد القلب. ف ايه قراءة القرآن؟ قراءة القرآن من الأسباب الشرعية، العسل من الأسباب الشرعية، الله في إيه؟ فيه شفاء للناس، مظبوط؟ يبقى أنا باخد العسل وانا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قال في شفاء للناس، فانا على يقين ان الله سبحانه وتعالى قال هذا، فباذن الله اشفى بالعسل، هاخده، هو سبب وربنا ارشدني لهذا السبب، يبقى انا عندي يقين ان كل ما امرني لي بخير اخده بيقين ان الله هو الشافي، هيشفيني، مش العسل بذاته، مش العسل لوحده كده مجرد هيشفيني، لا هو سبب، خلاص. فانا هاخده عندي يقين الله يشفيني، ان شاء الله يكون الشفاء بالعسل. قراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مثلا، يبقى وهكذا. او ان انا باخد سبب عن طريق ان قلنا الامور المجربة، واحد مش عارف عنده ايه ففتح رجله، عمل عملية، شال ورم معين فارتاح، شال حتة من الجلد كده، الحاجات دي ماشي. ليه؟ لانه المسألة النفسية يا جماعة ليها تأثير عالي جدا، ليها تأثير، انت فهماني؟ يعني ممكن الانسان حالته النفسية تؤثر عليه، وذكر ابن عثيمين هذا المسألة وقال الانفعال النفسي شيء أثر بينا، خلاص. فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحرق ويربطون الخيوط قد يحصون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، وشعور نفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس سببا للشرع. فاهم؟ أنا بقريت لك ليه كلام المصيمين عشان حدش يعترض ولا حد يقول أنا يعني، لا افهم الكلام. قال لك الحالة النفسية لها أثر، لها أثر جدا جدا، لها أثر. يقول لك ده أنا كنت تعبان جدا، واحد قال لي الرقية دي بتاع، مش عايز أقول لك بقى، أول ما حطيت البتاع في إيديا لبستها وبقيت زي الفل، قمت زي النط. الحاله النفسيه لها اثر، والنفس لها تاثير على الانسان، وكله باذن الله. طيب، لرفع البلاء، المصنف يقول لرفع البلاء او دفعه، ايه الفرق؟ الرفع النزول بعد نزول الشيء، يعني هو نزل به البلاء خلاص ونزل بيه المرض فبيرفع ده. والدفع اللي هو يدفعه يعني اصلا من الاول ما يجلوش. طيب المصنف رحمه الله يقول: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. طبعا كلام المصنف او تصديره للباب بانه يقول هذه الايه قد يلبس على البعض او قد يعني يفهم البعض من كلام المصنف اللي لسه ما قراش قوي او ما توسعش في العقيده انه المصنف اللي هو الامام محمد بن عبد الوهاب بينكر الاسباب، وده غير صحيح. الامام محمد بن عبد الوهاب امام في السنه وعقيدته كلها عقيده اهل السنه، فمستحيل ينكر الاسباب. ما فيش حد من اهل السنه بينكر الاسباب. الناس قايلين دلوقتي بينكر الاسباب الجبري والاشاعره، مش اهل السنه خالص. اهل السنه التفصيل اللي انا قلته ده اللي هو يعلم في سبب وفيه والسبب ليه مسبب، يعني وسيله ونتيجه وكله باذن الله. فهو لا يمكن ده يمكن ان ينكر الاسباب. ولكن قال: قل افرايتم ما تدعون من دون الله. تدعون يعني هنا الدعاء مقصود بيه ايه؟ طبعا دعاء العباده ودعاء المساله. قلنا المره اللي فاتت او قبلها الفرق بين دعاء العباده ودعاء المساله. يعني هؤلاء بيدعوا الاصنام وبيعبدوا الاصنام وبيذبحوا للاصنام وبيركعوا للصنم ويسجدوا للصنم ويدعوا الاولياء وكل دول. كل ده سبب ايه؟ اللي رايح يدعي ولي ويتمسح في الولي ويتمسح في القبر عايز ايه؟ عايز يدفع نفسه الضرر او يجلب نفسه الدفع النفع. طب دي باذن الله، كله باذن الله. الله سبحانه وتعالى هو وحده اللي يرفع الضرر عن العبد حتى لو قد بالاسباب باذن الله، ووحده اللي يجلب لك اللي هو النفع. لكن مين البشر يجلب النفع ويفعل ضرر او يدفع عني ضرر الا كان في سبب في بعض الاشياء. طيب فهنا نفى هذه المساله، مساله انه هذه الاشياء الجمادات اللي ممكن تنفعني او تضرني. الخرزه دي جماد، شيء مخلوق من حجر، هينفعني في ايه ويضرني في ايه؟ لا ينفعني بانه ينفع عني الضرر والعين والحسد زي ما بيعملوا، ولا هيجيب لي نفع. فالعاقل ينظر بهذه النظره. شوفي بعد كده ذكر حديث عقبه بن عامر مرفوع: من تعلق تميمه فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. طبعا الروايه دي ضعيفه، ضعفها جمله من العلماء منهم يعني الامام الالباني وغيره. وفي روايه: من تعلق تميمه فقد اشرك. دي الصحيحه، من تعلق تميمه فقد اشرك. والابن ابي حاتم عن حذيفه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. السند بعض اهل العلم صححوه وبعض اهل العلم ضعفوه، لكن لو نظرنا للمساله انه 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 هذا يعني لما قرا حذيفه وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، يعني ايه؟ يعني متلبس بالشرك. ففي دليل ان هذا الرجل مؤمن ولكن عنده شرك. يعني ايه؟ يعني ممكن انسان يبقى مؤمن حقق الايمان. يعني الكفار كان حالهم ايه؟ المشركين كان حالهم ايه؟ المشركين كان حالهم ان هم مؤمنين بالله، مؤمنين بالربوبيه، بربوبيه الله تبارك وتعالى، ولكن كان شركهم في ايه؟ كان الشرك عند المشركين في ايه يا جماعه؟ في الالوهيه. يبقى ما وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، يعني اقروا بالربوبيه، اقروا ان الله خالقهم ودبر امرهم والكلام اللي قلناه في الربوبيه، لكن اشركوا في العباده، عبدوا مع الله الها اخر، قالوا ده واسطه اللي هي من الاصنام اللي بيحصل دلوقتي من بعض المسلمين. فبين هذه المساله خطيره جدا 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 جدا. قد يكون في الايمان، قد يكون في العبد ايمان وشرك، الاثنين مع بعض او الاثنين مع بعض. يعني اما يكون شرك اكبر زي اللي سجد لصنم او لحجر او ذبح لغير الله او كل الامور دي، وقد يكون شرك اصغر وتلبس بالشرك. ازاي؟ يعني زي ما قلنا كده لابس الحلقه في ايده والخرز والكلام ده ممكن يكون شركه مش اكبر، وممكن يكون اكبر حسب اعتقاده. فلو شرك اصغر اجتمع فيه ايمان وشرك، لكن مش شرك اكبر، لان الشرك الاكبر ما اجتمعش مع الايمان. اصحي معايا، يعني دلوقتي وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، الايه دي نزلت ان هو ايمانه بالربوبيه لكن اشركوا في ايه؟ في الالوهيه. خرج كده بقى شرك اكبر. خلاص اصحي معايا دلوقتي، الله جل ذكره يقول: وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. الايه دي العلماء قالوا فيها انه مشركي العرب كانوا مؤمنين بالربوبيه خلاص، ومشركين مع الله في الاصناف، فاصبح عندهم شرك اكبر. اما انا بقول دلوقتي الايمان والشرك ما يجتمعوش ليه؟ الايمان الصحيح، افهمي معايا الكلام، الايمان الصحيح. العقيده خطيره وعايزه تركيز دلوقتي. الايه دي في المشركين على اكثر اهل العلم، خلاص. ومنهم من قال لا في كل مشرك، سواء مشرك اكبر اصغر، لكن الـ الـ القول الراجح دلوقتي ما في المشركين، مشرك العرب، انهم امنوا بالربوبيه ان ربنا الخالق الرازق في السماء الكلام اللي قلناه، ومع ذلك اشركوا في الالوهيه، يعني عبدوا مع الله الها اخر باي وجه من العباده، سجدوا لغير الله، ذبحوا لغير الله، استغاثوا بغير الله، اعتقدوا في اي حد او اي شيء في الدنيا ينفع يضر غير ربنا. ده شرك اكبر ما فيهوش بقى نقاش بين العلماء. اسحب معايا. طيب لكن كان ممكن يجتمع في الايمان في العبد ايمان ونفاق او ايمان، ولا يجتمع الايمان الصحيح مع الشرك؟ مستحيل. الشرك الاكبر ما يجتمعش معاه ايمان صحيح. فهم دول خرجوا من ملة بشركهم الاكبر لان ايمانهم غير صحيح. لكن الايمان الصحيح اللي منجم ما يخليش العبد اللي ما يخليش العبد يخلد في النار ممكن يبقى مع شرك اصغر. ممكن يبقى مع شرك اصغر لكن مش شرك اكبر. يعني ايمان مع شرك اكبر يساوي كفر وخلود في النار. يعني ليها مساله كده. ايمان زائد زي شرك، ايمان باي حاجه من ربنا موجود، ان ربنا خلقنا، ان ربنا كذا، ده ايمان اهو، زائد شرك اكبر، زائد اشياء فيها شرك اكبر، يعني زي ما قلنا كده الحاجات الكتيره تساوي خلود في النار. لكن واحد مؤمن ايمان صحيح ويعلم ان الله لا احد يضر ولا ينفع الا الله، لكن قلبه ضعف قدام بعض الاسباب، يبقى ايمان مع شرك اصغر ممكن يساوي ايه؟ المسلم اللي هو مش هيخلد في النار حتى لو اتعذب. واضح؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ اه. لكن الايمان الصحيح ما يجتمعش مع الشرك الاكبر ابدا، لان الشرك الاكبر ده صاحبه مخلط في في النار. اما الجماعه بتوع المشركين دول كانوا بيعملوا ايه يعني ايام ما هو دول اه وما يؤمنوا اكثر بالليل هم مشركون. حذيفة اعتبر ان الايه دي في مين؟ في اللي بيشرك شرك اصغر، فتلاها لكن هنا الاثر منقطع، عدى ان هذا في الشرك الاصغر، لانك قال لك الايمان والشرك الاكبر هيجتمعوا، لكن مسألة فيها تفصيل كما بينت. بعد كده قال للمسائل اللي في الباب، قال التغليس في لبس الحلقه والخيط ونحوهما. دي طبعا بين قد ايه مساله عظيمه. الصحابي جليل حذيفه قال ومات وهي عليه ما افلح، الحديث السكر انه ابن مسعود قال انه الشرك الاصغر اكبر من الكبائر، الشرك الاصغر اكبر من الكبيره. ليه؟ قالوا لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر بناء على إنه الشرك الأصغر لا يغتفر. اسحي معايا في الحتة دي مهمة جدا، ولو تهتي هتلبس في دماغك عقيدة غلط. لو اتحركتي ورحتي وجيتي وبصيتي بأي حاجة غير اللي أنا بقوله هتلبس في دماغك عقيدة غلط، لأن دي مسألة عايزة تحرير. اسحي معايا. أنا عندي دلوقتي ابن مسعود بيقول أن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بالله بغير الله صدق. خلاص؟ فليه؟ قالوا لان سيئه الشرك اعظم من سيئه الكبيره، وان الشرك لا يغفر ولو كان صغيرا، ده قول للعلماء. سؤال، الشرك يغفر؟ واحده سالتني مره فاتت ما خدتش بالي من السؤال، بتقول لي المرائي داخل مخلد في النار، فاستغربت من الكلمه. قلت لا، الرياء مش ما يخرجش صاحبه في النار، كبيره من الكبائر بس ما يخرجش صاحبه من النار. هي واضح ان هي لابس عندها هذه المساله. الشرك يا جماعه الخير، اسحي معايا، هل لو رجل تلبس بالشرك الاصغر ومات بغير توبه يخلد في النار ولا لا يخلد في النار؟ قولا للعلماء. العلماء اختلفوا، اهل السنه في هذه المساله، منهم من قال ان الشرك كله لا يغفر صغيره وكبيره. الدليل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، الايه سوره النساء. اسحي معايا. فقال لك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، خلاص يبقى كل الشرك قال لا يغفر ان يشرك به، ما قالش بقى شرك اصغر ولا شرك اكبر، يبقى كل انواع الشرك كل من مات على الشرك لا يدخل الجنه ويبقى مخلد في النار، ده قول مرجوح او في اعتقادي انا يعني، او في بعض اهل العلم جعلوه مرجوح. القول الثاني قال لك لا، الشرك اللي لا يغتفر في الايه هو الشرك الاكبر، اما الشرك الاصغر فهو كحاله كحال الكبائر، ان مات صاحبه على شرك اصغر فهو في المشيئه، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ثم ادخله الجنه. واضح؟ يعني ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ثم نقله في الاخر الجنه حاله كمرتكب الكبيره. قولان العلماء منهم شيخ الاسلام تيميه. يعني شيخ الاسلام تيميه نفسه ليه قولان في المساله. قول ان الشرك الاصغر لا يغتفر، لان ربنا في القران اطلق القول وقال ان الله لا يغفر ان يشرك به ولم يقل شرك اكبر واصغر، فبناء على هذا كل انواع الشرك لا تغتفر لو صاحب لا تصاحبها غير توبه. انا بتكلم اللي مات مش اللي عايش. اللي عايش كافر بيعبد بوزه، بيعبد صنم، بيعبد بيعبده، اي كافر لو تاب تاب الله عليه. انا بتكلم اللي مات، مات على الشرك الاكبر خلاص انتهى. قول واحد هو مخلد في النار. طب مات على الشرك الاصغر، في نزاع بين اهل العلم. اللي مات على الشرك الاصغر قولان للعلماء، من قولان علماء اهل السنه منهم شيخ الاسلام تيميه، قال ان الشرك في مره قال ان الشرك الاكبر الاصغر لا يغتفر لو مات صاحبه بدون توبه، حاله حال الشرك الاكبر. وفي قول تاني لابن تيميه برضه قال لا، الله جل ذكره يغفر الشرك الاصغر لمن مات على الشرك الاصغر، حاله كحال مرتكب الكبير. واضح يا جماعه؟ يبقى اللي مات، انا بتكلم في اللي مات من اللي في الشام مش عايش، اللي مات على الشرك الاصغر لحالتين علماء قالوا يلحق بمرتكب الشرك الاكبر فيخلد في النار، وقول تاني لا يلحق باصحاب الكبائر فهو في المشيئه. طب المساله ايه بقى؟ المساله موضوع خطير جدا، الموضوع خطير جدا. ابن عثيمين رحمه الله جعل الشرك الاصغر من يلحق بالقسم الاول، ولا اعلم ليه قول تاني ولا لا. عشان وقفتي على قول ابن عثيمين ان نقول الشرك الاصغر لا يغتفر، خلي بالك ان العلماء لهم قولين. انا هرجع لابن تيميه الاعلى بقى، يعني هنطلع نعلى فوق شويه وشفنا ابن تيميه بيقول ايه. ابن تيميه رحمه الله قال قولان ليه هو نفسه في المساله قولان. فاذا انا عايز اقول اللي مات على الشرك الاصغر على خطر عظيم. ليه؟ لان فريق من العلماء بيقول هيلحق باصحاب الشرك الاكبر، وفريق من العلماء يقول لا ده مع اصحاب الكبيره. هو في كل الاحوال هو في مشكله كبيره، فنحذر من الشرك. يبقى احط خرزه زرقاء واعتقد انها تنفعني وتضرني، لا اجيب حجره واحطها في البيت واقول اصلها بتصل تاخد الطاقه السلبيه فهتنفعني وتضرني، ولا اقول انا حطها علق في العربيه وانا ماشيه مش عارفه فيها ايه عشان كل دي شركيات حتى لو صغيره. ها انا قلت طبعا محل بقى الشرك هنا اكبر اصغر، ده قلب انا ما اقدرش احكم عليك، ولا انت تقدري تحكمي على صاحبتك اللي معلقه الحاجه، ولا حد يحكم على حد. دي في القلب خطير جدا جدا، لان انا ما اقدرش احكم عليك اقول لك انت الشرك اكبر واصغر، ما اعرفش. دي حاجه في قلبك، هل انت معتقده اعتقادا جازما تضر وتنفع بينها في شرك اكبر؟ طب اللي علقها ده مش معتقد اعتقاد جازما اللي هي تضر وتنفع، لكن اهو ممكن تنفعه بوجه يعني وبالتجربه مش عارف ايه، ومتلبس عليه الامر وعارف ان الامر بيد الله. شرك اصغر، المساله خطر عظيم، لان بين الاثنين حاجه قلبيه، مساله قلبيه. فالمساله محتاجه ان احنا نصحصح جدا جدا يعني، وما نحكمش على بعض، لان ما ينفعش نحكم على المسلمين والكفر ولا نكفر المسلمين. يا جماعه الخير، المسائل دي قلبيه لا يعلمها الا الله. انا بعلمك او العلماء بيعلموا الناس ازاي يبعدوا عن الحاجات اللي بتوديهم في داهيه وتخليهم يقعوا ممكن في شرك اكبر ومش حاسس، ويدخل في النار ومش حاسس. احنا بنبعدكم عن المصايب، بدفع عنك الاسباب اللي توجب دخول النار او الخلود في النار او العذاب بس، لكن مش نحكم على المسلمين. وانا بكرر كتير الكلام ده لان انا عارفه فكره التكفير منتشر جدا جدا في بلدنا مصر وغيرها من البلاد العربيه، فصحصحي معايا. طيب اتفهمت المساله؟ طيب الحمد لله. يبقى هنا دلوقتي الامام بيقول التغليس في لبس الحلقه الى اخره، وجبنا مساله ابن مسعود، وابن مسعود بيقول ان احلف كذب ان احلف بالله كذبا احب الي من احلف بغير الله صدق. ليه؟ لانك قلب ليه ابن مسعود بيقول كده؟ قال لك لان انا حلفت بالله كذب، دي كبيره من الكبائر، يعني والله العظيم ما جيت ما شفته ولا كلمته، وهو شافه وكلمه كذب، خلاص كبيره من الكبائر. طيب ولكن لو حلف بغير الله بقى ورحمه جدي ورحمه ابويا ورحمه عمي، وانا بها واعلم ان الحلفان ده انا مؤكده بيمين، ده شرك اصغر، ده شرك اصغر. ليه؟ لانه ايه؟ حتى لو كان صح والله ورحمه جدي وتربه ابويا شرك اصغر، شرك اصغر. والشرك الاصغر اعظم من الكبائر. ليه اعظم من الكبائر؟ زي ما قلت كده، لا يامن على صاحبه، صاحب الشرك الاصغر ده، انه يتحول من الشرك الاصغر يروح لك الشرك الاكبر. مصيبه جدا جدا، لان مساله قلبيه. ارجو يكون المساله اتفهمت وما يبقاش في اي لبس، وتوضيح المساله وان احنا بنتكلم في شرك اصغر قد يؤدي بصاحبه لشرك اكبر ومش حاسس، فنحذر من البدايه الشركات كلها. لا ودعة بقى ولا علقة ولا حظاظة ولا كف ولا ابعد عن كل الامور دي كلها، لان دي ممكن تؤدي لغيرها بقى. ده يجي الامام هنا طبعا يتكلم في الباب في حاجات كتير. المسألة الثالثة بيقول انه لم يعذر بالجهالة. طبعا في نظر، لو مات على كده لا يعذر؟ لا، لا في نظر، والعلماء عقبوا على هذا الكلام، منهم ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد علق انه لم يعذر بالجهاله. قال لك لا، ازاي لم يعذر بالجهاله؟ انا عندي دلوقتي، هل اللي لبس الحظاظه دي ولا علق الكلام ده ولا لا، هل هو بلغ العلم؟ لا، ما نعرفش. حتى الحديث الضعيف اللي هو استشهد بيه، لو مات وهي عليك ما افلحت ابدا، الحديث استشهد بيه، الحديث ضعيف، اصحاب ان هو صحيح، هل جاله العلم؟ هل عرف؟ ما ينفعش ابدا ان انا اقول يعذر بجهل، بس فيها تفصيل، فيها تفصيل. والامام بيعذر بالجهل، بس احنا يا جماعه لما نيجي نحكم على امام او نحكم على حد، ما ينفعش احكم عليه بسبق قلم او سبق لسان، ودي دي افتراء شديد جدا وظلم بين للحكم على العلماء والاكابر واهل العلم. اللي ممكن انا متيم وانا بكلمك كلمه تنزل مني سبق لسان واقول لك، تقولي انت، اقول لك ما عادش خدتش بالي، ممكن يبقى سبق قلم في حاجه كتبتها في الكتاب. هل ينفع تحكم عليا انا عقيدتي، انا متمين، انا بتكلم عن نفسي يعني، هل ينفع تعقدي تحكمي على عقيدتي بكلمه سقطت مني بسبق لسان او سبق قلم؟ يعني وانا بكتب حته وقعت مني ما خدتش بالي، او حته نزلت نزلت، ولا تحكمي عن جمله كتبي وجمله عقيدتي؟ الانصاف بيقول ايه؟ العقلاء بيعملوا ايه؟ بحكم على الشخص بجمله اعتقاده وجمله ما صنف، مش كلمه وقعت منه وهو بيكتب، ولا كلمه خرجت من لسانه فلتت لسان. يعني للاسف، للاسف الجهل كبير والحقد اكبر. عندنا جهل وعندنا حقد، الاثنين سبب يعني من اسباب ضياع المسلمين. من الاسباب، الاسباب كثيره، منها الجهل والحقد. طيب ارجع تاني اقول ان هو الامام هنا بيقول لم يعذر بالجهاله، نحمل كلام الامام على اعلى محمل او اعظم محمل، انه يقصد لو وصلوا العلم، شخص وصلوا العلم وعرف وفهم، واحده سمعت من دلوقتي معايا درس فتح المجيد وعرفت ما ينفعش احط في ده حظاظه ولا خرزه ولا الكلام ده، ولا تعتقد ان في شيء ينفع يضر الا باذن الله، والاسباب دي مش شرعيه. هتقولي اه انا لابسه الحظاظه وعارفه انها تنفعني باذن الله. اقول لك لا، ما ينفعش. ليه؟ ما انا عارفه ان ربنا هو اللي هينفعني ويضرني، لانها مش سبب شرعي. ربنا ما دلناش على الحظاظه عشان تنفعك، ولا الخرزه عشان تنفعك، مش سبب شرعي، يبقى ما ينفعش. يبقى انا جالي العلم وعرفت، ومع ذلك بقى عرفت ان الكلام ده مش سبب شرعي، والاسباب اما شرعيه اما قدريه، وانا لم اخذ بالسبب الشرعي على القدر ومشيت ورا الفلاسفه، في الحاله دي يقول لك اه ده وقع كده في شرك، سبب اصغر واكبر حسب اللي في القلب. فهماني؟ يبقى لازم نعذر المسلمين، لابد نعذر المسلمين. شخص اذا هو فرط في التعليم او قدامه انه يتعلم وفرط، طب ما سمعتش فتح المجيد. المسلمين ما سمعوش فتح المجيد، وما سمعوش عقيد، وماشيين في الشوارع معلقين الحظاظات والخرزه وحطها في البيت، ومعتقده ان الكلام ده ينفعها ويضرها. هل دي تعذر امام الله؟ لا. ليه؟ لسه بنقول بنعذر المسلمين، ما هو جاهل، ما وصلوش العلم. هل العلم دلوقتي مش واصل للناس؟ والله واصل للناس، واصل لجميع الناس. الله، بس لا والله، ده انا صاحبتي عمرها ما درست درس، ما سمعت درس في العقيده. لا لا لا، زي ما تقولي والله عمتي دي عمرها ما تعرف يعني كانت اسم فتح المجيد. لا، يبقى انت مش فاهم يعني وصل العلم. وفي فرق انه لم يصل العلم لتعذر وصوله الى العلم، وفي فرق بين انه لم يصله العلم لانه معرض. المسلمين معرضون، المسلمون معرضون، اكثر المسلمين دلوقتي معرضين عن طلب العلم. فرق ان هي ماشيه بعربيتها ورايحه وجايه، حاطه الحزازه والبتاع وماشيه ورايحه جايه، ما تعرفش ان ده شركه، يا حرام، طب دي لو ماتت تتبقى. لا، في فرق انها ما تعرفش عشان تعذر عليها وصول العلم، ما لقيتش حد خالص يعلمها، وفي فرق ان العلم موجود وهي المعارضه. فتح المجيد بنقول اهو، والناس على الالافات اهو على التليجرام، في كل شيخ وكل داعيه بقى عندها الافات على التليجرام، والناس ما بتسمعش. طب القنوات الفضائيه والناس ما بتفتحش. طب العلم في كل حته، ده هل ده يعذر؟ لا. ليه؟ العلم وصل له، هو اللي مش عايز، هو اللي مش عايز. خلاص؟ فنصحى للكلام ده ونصحصح ونفهم انه الانسان لو ما جالوش العلم جاهل، واحد طلع في الغابات ولا طلع في الحته البعيده، ولا هل اقول ده؟ اقول له لا، ما يعرفش، ده واحد، ده اللي يعذر، نشأ في بيئه كلها صوفية وجهل وتخبطات وحاجات، وهو ما شافش غير كده وما عرفش غير كده ونشأ على كده، وما فيش أي وسيلة تعرفه، أعذره. لكن وسائل الإعلام دلوقتي والفضائيات والدنيا كلها والمشايخ والدعاة رجال وستات قلبهم اتنبح، ها، عشان يوصلوا الناس العلم، هقول له لا، أنت ما تعرفش، ينفع الكلام ده؟ ففاهم إن أنا ما وصليش العلم فعلا في شغل سيره وصلت العلم وفعلا العلم جاي لغايه البيت في التلفزيون وانا مش عايز اكلف نفسي وافتح التلفزيون ولا اكلف نفسي وافتح تليجرام اسمع درس ولا اكلف نفسي نفهم الكلام. طيب دي المساله الثالثه، فالايمان بيعذر بالجهل، ولكن هنا يعني ان قال انه لم يعذر بالجهاله لعله هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لان الكلام ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك لم يعذر بالجهاله لانه النبي بينهم والعلم معروف ووصلوا العلم، فده المقصود. ما تقولش بقى الامام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، لا، افترى على الامام. الامام بيعذر بالجهل، والامام له مسائل كثيره جدا فيها العذر بالجهل، وما نكفرش المسلم ابدا 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 الا اذا فعل اشياء فيها كفر بواح لنا فيها من الله برهان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح بهذا الكفر. طيب المساله الرابعه، قال ان هو لا تنفع في العاجله بل تضره، ما بيشرح في يعني في الحديث ان هو لا تزيد الا وهنا. طبعا لما قالوا انها الواهنه والله تزيدك الا وهن، يعني هترفع عني الالم. يعني الحديث طبعا بيشرح الحديث وبين فيه الانكار والتغليظ على كل من فعل هذه الامور. التصريح بانه من تعلق التيميم فقد اشرك، دي الحته اللي تيمينت الحديث الجزء الصحيح في الحديث، من تعلق اللي هي فين اللي هي من تعلق التيميم فقد اشرك. اشرك ايه بقى؟ اللي علق التمائم، التمائم اللي هي ايه؟ جمع تميمه، اللي هي خرز بتاع اي حاجه بقى بيحطها، حجاب مكتوب في قران مش عارفه مين، كل ده من تعلق التميمه فقد اشرك. الله سبحانه وتعالى يوكله لنفسه ويوكله هذه التميمه، ليه؟ لان الله جل ذكره يقول من تعلق بشيء، من تعلق شيء وكله اليه. بعض العلماء حسنوه منهم شعيب الارناؤوط وبعض العلماء. طيب من تعلق شيئا وكله الله اليه. انا متعلقه بالتمائم والبتاع والحاجات هتنفع عني، ربنا هيوكلني لهذه الامور، نحذر وناخد بالنا من كل هذه الشركيات. طيب بعد كده ذكر برضو اللي هو يعني هو بيقول المسائل الفائده من المسائل، والتصحيح بانه تعلق تيم قد اشرك، وتعلق الخيط من الحمى برضو. اي حاجه بقى، يعني انا مش عايز احصل مساله في خيط ولا في حظاظه ولا في قرزه، اي حاجه اي شيء مش سبب احفظيها بقى، عشان يا جماعه ان انا احصل لك اسباب الشرك كتير. انا بديكي ميزان توزني بيه عملي شركي ولا لا، السبب اللي هاخده ده اما شرعي واما ايه؟ ها؟ واما قدري. اما شرعي واما قدري، غير كده ما ينفعش تبقى عندي اسباب. ايش السبب؟ اما شرعي واما قدري. اصحي معايا. طيب في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا ان لا يلقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. يعني ده كده من ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لكم ان هو قعد 13 سنة في مكة يعلم الصحابة التوحيد. يعلم الصحابة التوحيد ويعلم المسلمين التوحيد. طيب قال لك دلوقتي بالصحيحين ان هو ليه؟ لانه قد يعتقد ان هذه التعافين في الجاهلية كانوا بيعلقوا في رقبة البعير اوتار حبال بلاستيك بتاع اي حاجة، ويحطوه بطريقة معينة ويقطعوا بشكل معين. ايه المقصود كل ده؟ انه يدفع عنه العين. هو متصور ان الاحبال اللي هيعلقها دي، الاوتار اللي هيعلقها سواء في البعير في رجله في ايده، مش شرط في رقبته، يعني هو كان بيعلقها في رقبته او في اي حتة. المهم انه حط هذه القلادة اللي يعني السلسلة بلغتنا، عشان ايه؟ عشان تمنعه من العين. ده شرك. ليه شرك؟ لانه زي ما قلنا بقى الحديث اللي احنا قلناه انها لا تنفع ولا تضر بنفسها. اللي قال المصنف رحمه الله في الحديث الآخر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طبعا إيه التولة؟ هي شيء بيصنعوه زي حجاب أو حاجة بيزعموا ويكذبوا ويفتروا على الكذب، يقولوا إنه الشيء ده بيحبب الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. وكتير بقى الستات واقعين في المصيبة دي، ان زوجها معرض عنها، جوز عليها، مش عارفه سابها ومشي، بدي زوجة تانية كل حاجه وهي لا، تقوم رايحه لواحد كاهن وتقول له اعمل لي حاجه ولا اعمل لك التوله دي اللي هي يبقى تحت ايدك وتحت رجلك، تروح شمال تروح يمين، هو ما مش شايف غيرك. في بيقع نعم بيقع طبعا بيقع بعض النساء للاسف الشديد. طيب ارجع بقى للرقى. انا قلت التوراة وسبت الرقى. انا قصدي يعني لان الرقى فيها تفصيل ان الرقى والتمائم والتوراة الشرك. يبقى التوراة شرك ما فيهاش تفصيل, ده شرك. طب مش اكبر والاصغر بحسب التفصيل قدام. محله القلب الاعتقاد. يعتقد ان هذا الحجاب وهذه الطلاسم هتنفع الضر بذاتها, شرك اكبر. وسيله وكده وقلبها دي مساله قلبيه وخطيره جدا جدا جدا. الرقى بقى, الرقى هل الرقى كلها يعني هو قال دلوقتي الكلام ده ان الرقى هل الرقى كلها شرك؟ لا طبعا, انا عندي رقى شرعيه, عندي رقى شرعيه. وقال هنا المصنف والتي تسمى العزائم وقص منه الدليل ما خلى من الشرك. طبعا هو بين هنا الاشياء اللي خلت من الشرك. انا عندي الرقى منها الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرقى وكان بيرقي بعض الصحابه, وامر عائشه ان تسترقي نفسها. وامر فالرقى ده باب شرعي عندنا. وقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا باس برقى ما لم تكن شركا. يبقى انا ممكن ارقي برقى معينه ما لم تكن شرك. شرط يعني انا ممكن ارقي حد بايات قرانيه ما جاتش في السنه, خلاص يعني ما جاتش في النبي صلى الله عليه وسلم رقاش بها الصحابه, لكن جبت ايات قرانيه وقريتها على شخص, هل يجوز؟ اجازها بعض العلماء او اجازها العلماء. ايه يعني اجمع العلماء هنقول او يعني اي جماهير العلماء على انه جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شهور شروط. لازم عشان ارقي حد برقيه للشفاء ثلاث شروط: باسماء الله وصفاته, خلاص, بكلام الله سبحانه وتعالى القران, او باسماء وصفاته, بكلام الله تعالى او باسمائه وصفاته. بكلام الله تعالى ما زال زي ما نقول ايه القران, زي فاتحه الكتاب كلام الله قران. هرقي مثلا بالمعوذات كلام الله قران, او هرقي باسماء بصفات الله زي في السنه حديث الصحيح عن رسول الله: رب الناس أذهب البأس, أشفي أنت الشافي, لا يشفى إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. خلاص صفات الله سبحانه وتعالى المشافي. أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. يبقى ده رقية بإيه؟ بصفات الله. خلاص يبقى الرقية عشان تنفع وتبقى صحيحة بعيد عن الشرك بكلام الله اللي هو القرآن, أو بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما جاء في السنة, باللسان العربي المبين, مش طلاسم, ما حدش يركته الكلام مش مفهوم, ما ينفعش, لان ممكن يدخل في الكلام ده اي كلام واي شركيات. يعتقد ان الرقيه لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله العزيز عليه. يعتقد ان الرقيه لا تؤثر بذاتها, الكلام اللي قلناه اول الدرس, ان هي ايه سبب وربنا جعلها سبب, واحنا نعلم الاسباب لها تاثير, ولكن باذن الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعه؟ دي عشان الرقيه تبقى صحيحه, غير كده لا هيبقى في مشكله. قال المصنف لكن اذا كان المعلق من القران فرقص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهي عنه. قال لك بقى مساله برضو, هل ان انا اعلق الايات القرانيه بغرض الاستشفاء؟ يعني ينفع احط ايات قرانيه في البيت, او الناس اللي بتحط مصحف في العربيه, او بتعلق ايات قرانيه على الحيطه, او تلبس سلسله فيها ايات قرانيه, هل ينفع اعمل الكلام ده بنيه استشفاء, ان انا يعني ده يكون ليا سبب في جلب الخير, او ده يعني ده استشفاء؟ العلماء لهم اقوال. قال لك فريق, قال لا, فريق قال يجوز, هو هنا نقل طائفة, قال طائفة ويجوز. أعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. يعني تعلق تميمة, احنا قلنا تميمة منها الغلط ومنها الصح, ومنها الصح يعني المشروع وغير المشروع. المشروع اللي هي تميمة معلق عليها كلام الله أو تعالى, قطعة من القماش, قطعة من الجلد, قطعة من الحجر مكتوب عليها كلام الله آيات قرآنية أو أسماء الله صفاته. إيه العلماء اختلفوا في دي؟ قول عبد الله بن عمرو بن العاص إنه قال يجوز, وقيل رواية عن عائشة وعن بعض العلماء ورواية عن أحمد أجازها طالما قرآن وإيه؟ آيات قرآنية أو أسماء الله صفاته. فريق تاني من العلماء قال لا يجوز, منهم ابن مسعود وابن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيمة وجماعة من التابعين وجملة من العلماء ابن مسعود وكلهم. صاحب فتح المجيد اللي هو
شارع فتح المجيد، صاحب فتح المجيد قال هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. قال لك الأولى إن إحنا لا نعلق القرآن ولا نعلق التمام اللي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته. قال لك هو اختار القول الثاني بالمنع. ليه؟ قال لأنه عموم النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق يعني التميمة لا أتم الله له، أو عموم النهي. قال لك الأولى مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعلق ما ليس كذلك، يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. يعني إيه سد الذريعة؟ يعني أسد الباب اللي ممكن يدخل لي منه إن أنا بعد النهاردة أعلق قرآن عشان أعتقد إن القرآن ممكن ينفعني، يعني التميمة دي تنفع أو تضر، بكرة أشيل القرآن وأشيل الآيات وأحط حاجة تانية. وده اللي حصل مع المسلمين، إن بقى يحطوا الأحجار والكلام اللي جاي لنا بقى لنا فترة، حط الحجرة دي ودي بتاخد الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية اللي قلناها قبل كده. فده سد الذريعة. إذا علق شيء قد يعرض للامتحان، يعني لابسة سلسلة فيها قرآن تدخل في حالة الجماعة تبقى لابساها وده لا يجوز، هتدخل الحمام وتقضي حاجتها وهي قاعدة تقضي حاجتها ومعلقة في صدرها القرآن، قاعدة بالك ازاي؟ في العربية ممكن يحصل حاجة ولا يعني. فكل ده هنعرض الكلام كلام الله سبحانه وتعالى للامتحان، وده لا يجوز، وده اللي بعض السلف قالوا. طبعا هو بقى بيعقب يقول خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضله لما 300 سنه عنين من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والاقبال اليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وانواع العبادات التي هي حق الله تعالى اليها، هي حق الله تعالى اليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف ولا إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضلي، الآيات في سورة يونس. خلاص؟ فبين قالك الأولى والأعظم والأبعد إن إحنا نبعد عن الكلام ده كله، تعليق التمائم لا القرآن ولا غير القرآن. ليه؟ لأن السلف ما كانوش بيعملوها، وما وردش عن السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهمش إلى تعليق القرآن على الحيطان ولا في الصدور. أبعدي عن هذه المسألة. طيب، إيه سبب مسألة كده؟ إيه سبب اختلاف السلف في تعلق القرآن؟ في تعليق القرآن؟ إيه سبب اختلاف السلف في تعليق القرآن؟ وإن التمائم المعلقة من القرآن أو الدعية المباحة والأذكار والكلام ده أباحوه بعض السلف. ليه وقع النزاع بين السلف الصالح اللي هم أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم على إنه الأدعية من القرآن ممكن تعلق أو لا تعلق؟ هذا بالك، او الادعيه من الاذكار والحاجات دي، ايه سبب اختلافهم؟ انا كان عندي ايه قرانيه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره الاسراء وننزل من القران وهو شفاء ورحمه للمؤمنين. فقال لك طيب الله جل ذكره بين في الايه انه القران فيه شفاء وفيه رحمه، والوسيله ما ذكرهاش، القران وننزل من القران. من هنا للتبعيد للجنس مش للتبعيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الجنس مش للتبعيد، وننزل من القرآن مش يعني جزء من القرآن أو بعض أجزاء القرآن أو بعض آيات القرآن، لا، من هنا ها للجنس، يعني من جنس القرآن. انت عارفين من لها عمل، لها أعمال، منها أن تكون للتبعيد ومنها أن تكون للجنس وغير ذلك. وننزل من القرآن يعني كل القرآن فيه شفاء مش بعض الآيات، إذا من هنا مش للتبعيد ولكن للجنس، يعني جنس القرآن كله، يعني كل القرآن فيه شفاء وفيه رحمة للمؤمنين. طيب، فدي أول واحدة، قالوا القرآن كله شفاء. الله تبارك وتعالى ما دلش المسلمين يستشفوا ازاي بالقرآن، ما قالناش ايه الوسيلة، يبقى أنا حر أستشفي القرآن بقى أقرأه على مية وأغسل بجسمي أعلقه على حيطة ألبسه كذا، أنا هو ما قاليش أستشفي القرآن ازاي، ما عنديش دليل على استشفاء بالقرآن. خلاص؟ فأجازوا هذا بناء على أنه كان القرآن دواء حسي، فقالوا يستعملوه كما يشاء. واللي منع ذلك قالك لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء. ليه؟ لأن استشفاء من القرآن ورد على صفة معينة هي القراءة، صح؟ لأن احنا نقرأ على المريض، أي نقرأ على المريض الفاتحة ونتفل زي ما جاء في السنة، نمسح على جسده المعوذات، جاء طريقة معينة، تقرأ سورة البقرة عشان تمنع البطل الصحراء، فلا نتجاوز هذا. فقالوا لو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد، فمعنى ذلك ان احنا فعلنا سبب ليس مشروع. فهي دي المسألة. فدي نزاع من أهل العلم. طب أنا أعمل إيه يعني في النزاع ده؟ أوصل إيه؟ أوصل إنك تمسكي في السنة، امشي جنب الحيط، تعدي المسألة كلها بيد الله. فما فيش داعي نتعلق بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ان هو اللي تعبان يقرا فاتحه الكتاب. ابو سعيد الخدري لما قرا فاتحه الكتاب على الرجل اللذيغ سيد الوادي، النبي وقام ونشط كانه نشط العقال كما جاء في الصحيح. رسول الله ابو سعيد الخدري لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي الجليل، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نرى رقيه سيد الوادي بفاتحه الكتاب، وقال ما يدركا على رقيه، ها اقروا على هذا فاصبحت سنه تقريريه. والكلام ده كان في زمن النبوه ونزول وحي، ما ينفعش كلام دلوقتي. ما ينفعش واحد يخترع دلوقتي حاجه، لا ما ينفعش، لان كان في وحي بيأيد او بيرفض. المهم فاصبحت ايه؟ علمنا ده وعلمنا رقم المعوذات وعلمنا الادعيه كتير. عندنا يعني باب واسع جدا يغنينا عن احنا نروح لحاجه ثانيه فيها خلاف من اهل العلم، خاصه فيها خلاف. طالما فيها خلاف انقي بنفسك وبعدي. انقي بنفسك وبعدي وخليكي في المضمون اللي ما فيش خلاف بين اهل العلم فيه كده تنجي. لان قعدنا نتتبع الخلافات والرخص لانواع. يبقى شروط الرقيه على الوجه السريع انها نعتقد انها تنفع لانها لا يعني اللي بيترق لا يعتقد انها تنفع بذاتها دون الله. لما اعتقد انها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم بل شرك. خلاص بقرا كلام ابن عثيمين في هذا الباب. بل يعتقد انها سبب لا تنفع الا باذن الله. لو اعتقد انها تنفع بذاتها محرم قال بل هي شرك. بل يعتقد انها لا تنفع الا باذن الله. دي الرقيه. الثاني ان لا تكون مما يخالف الشرع، كما اذا كانت متضمنه دعاء غير الله او استغاثه بالجن او اشبه هذا. دي نكون باسماء الله كلام الله واسماء الله وصفاته. الحاجه الثالثه، لان طبعا في الحاله دي هتبقى اذا تضمنت الاستغاثه بالجن او الاستغاثه بالبتاع او اي حاجه يبقى دخلنا في شرك. الثالثه ان تكون مفهومه معلومه. الشروط اللي احنا قلناها اللي هي باللغه العربية المعروفة المعلومة عند الناس. ذكر هنا باب اللي هو قال يا رفيع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الإسناد صحيح، وطبعا في نفس الكلام على مسألة الشركيات. أما الاستنجاء بالرجيع برجيع دابة ده حرموا لي، أو عظم لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. ده حديث صحيح مسلم. لو عايز يعني تكتبيه أو تعرفيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ألا تستنجوا بالروث ولا العظام. جيبش عظم الدواب ولا الروث اللي هي البراز بتاعهم بعد ما ينشف وبعد كده يستنجي بيه، لان ده طعام الجن اخوانكم الجن، طبعا الجن المؤمن يعني، فما ينفعش نستعمل هذه الاشياء. شاهد الحديث ان هو قال له هيطول بيك الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بقى اللي هيحصل. قال العقد اللي حلو يعني كانوا في السلف العذر مش السلف في الجاهليه كان يطلق لحيته يربي دقنه طويله قوي كده ويلفها اما للكبر واما لدفع الحسد. يعني كان عندهم هذه الامور ان هو بيلف لحيته ويربطها عشان يبقى شكلها كده فيدفع عن نفسه الحسد. وقيل انها للكبر. في كل دي امور لا تنفع ولا تضر. اسباب دفع الحسد اسباب شرعيه، اسباب شرعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان جعل تقلد الوتر ووضع الوتر في البعير وكده ده من الشرك، فكيف بمن تعلق بالاموات انهم يفكوا الكروبات ويرفعوا عنه الضرر؟ مساله طبعا خطيره وعظيمه. بعد كده انتقل لباب تاني، باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما. برضه ما زال بيدندن حوالين التبرك والاشياء التي لا تنفع ولا تضر. نرجع هذه للمره الجايه احيانا لا افقانا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.